ما أخبار ابنتي رابعة؟ هيا لقد خيمنا. على مهلك.
لقد فر الحصان، هيا امسكوه بسرعة.
الله أكبر.
الله
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
Thank you. ماعز النجدي وثور الأترو. إنهم على بعد يومين.
ليلة ونهار ما يفصل بيننا.
الرياح ستعصف بالصحراء، بعد حلول الليل سيتسنى لنا متابعة الرحلة.
كلنا متعبون يا سيدي، أصدر أوامرك لنخيم هنا.
بل علينا أن نواصل السير، وليكن التخييم بعد أن نلقي القبض على الشيخ ونقتله. هيا اركب جوادك.
الخيام السوداء، الخيام السوداء، لا أصدق ما أرى.
إنها الخيام السوداء، لقد وصلنا إلى الخيام السوداء. الخيام السوداء، لقد وصلنا يا قوم. الخيام السوداء، لقد وصلنا إلى الخيام السوداء.
إنهم الجنود،
إبراهيم ماذا تقترح علينا؟
يجب أن نتجه نحو الخيام السوداء التي رآها محمد.
لا تخافوا،
انتبهوا،
هدئوا من روعكم.
هيا بسرعة.
لا تخافوا.
تعالوا بسرعة.
لا تهلعوا.
أسرعوا.
تحركوا. هيا بسرعة.
أنا هاكم بيك وبأمر من باشا أرض الروم أتعقب شيخ هذه الجماعة منذ أيام وحين. إن أخذته معي في الحال فسأصفح عن الآخرين. نهاية الكلام.
ولماذا يا بيك؟ لتقتله فيغدو شهيدا كشيخ زين الدين بتهمة الدين.
ماذا أسمع أيها الشاب؟ هل تقول الصدق؟ هل استشهد الشيخ زين الدين على أيديهم؟
نعم، رأيت بعيني كيف يسفكون دماء فخر علماء المسلمين ودون أي ذنب، وكان ذلك البيك موجودا على ذلك الشاطئ.
لقد رأيته في بعلبك مرة واحدة فقط، كان عالما قديرا. لم أنس حينها كيف جلس على الشرفة وشرع يتكلم مع الناس عن التفرقة. إنها آفة الدين.
شيخ عمر، لا دخل لي بالشيخ زين الدين. أنا الآن هكان بيك التابع لباشا أرض الروم، وقد أمرني باصطحاب الشيخ عز الدين إلى مقر حكومته ودون أي تأخير، وسأنفذ أمره في الحال.
إن الذي يباع ويشترى بالمال هو رجل جبان ولن يقدم على فعل هذا.
هكام بيك، أعرف أن مرادك هو شيخ عز الدين، فهيا فعل ما عليك فعله في الحال.
لما يا شيخ؟
أنت وسيدك والجميع حسابكم معي، معي أنا، فأنا الشيخ عز الدين يا رجل. أنا الشيخ الذي يريد العزة للدين فقط. هيا فعل ما تريد. ضع قيودك. ما هي حجتك؟
يا شيخ
إبراهيم، عليك أن تعرف أننا في محضر هذه القبيلة التي دخلنا عليها، وأننا قد كنا جزءا من أفراد هذه القافلة قبل قليل، وسيكون أي أذى قد يصيبهم ذنبا كبيرا يقع على عاتق شيخ كهل مثلي. مع كل هذه الأمنيات التي أراها أمامي والتي تجعلني أستمر في الحياة، لكن حياتي ليست مهمة صدقني، ولا أستحق كل هذا.
كيف تفعل هذا أيها الأخرق أمام الرجال وبحضوري أنا؟ ألا تعرف من أنا؟ أنا كبير البدو في هذه المنطقة، وتفتعل الحريق والبارود أمامي؟
أعذر من أنذر يا شيخ.
النساء إلى الخيام.
هيا بنا.
وهل تعرف مع من تتكلم أيها البيك العملاق؟ تذكر هذا الاسم جيدا، لأنه يبث الرعب في صدرك. ولو علمت بأنني أقف أمام رجل لا أحمل نفس عقيدته، لكن علمه وثقافته أيضا سيجبراني على احترامه. أيها الجماعة، هل هنالك أحد بينكم يوافق هؤلاء العمالقة على أفعالهم؟ هذه قمة الحماقة. أيها الخلائق، فكروا جيدا، أيجزيكم الله بجنات على أعمالكم؟ وهل سيجزيكم على حمايتكم لهذا وذاك؟ ومن هؤلاء الذين سيستفيدون حقا من هذه التفرقة؟
يا شيخ، ثق بأن سلطاتنا تجلس في العاصمة لتفكر بهذا الحديث، وهم يفرقون بين الحق والباطل.
ماذا عن وظيفتك الدينية أنت؟ فوالله لولا حرمة عالم الدين هذا كنت أقمت الحد عليك. هيا اذهب،
أنت غير مطلع على أمور السياسة، حيث أنك لا تعرف أن القانون لا يمكن أن يتغير بقتل الأفراد، أو أنك لا تعرف مدى حزم وقوة هاكان بيك. وعلى أي حال، واعتبارا من هذه اللحظة، فقدت احترامك، والسبب هو ما تفوهت به. تذكر أنك أنت ورجالك من رعايا السلطان الكبير، وهذا المكان داخل سلطة السلطان. افسح الطريق.
فعلتها ثانية يا هاكان.
هيا هيا
يا
يا هيا يا رجال يا يا رجال، اجيبوا علي.
قتلها كان بيك.
كنت دائما التفكر بهذا الأمر يا محمد، وتأكدت أن التاريخ لم يكتب إلا بهذه الدماء. كلما نظرت إلى وجهك رأيت ملامح الكبرياء والعزة. إذا امتلكت يوما بلطف الباري جبروتا وقوة لا تهزم، فأتوسل إليك بألا تفعل ما يفعله هؤلاء الأقوياء، وإياك أن تجردك هذه القوة من إحساسك بالرفق والإنسانية. لا تترك هذه القوة تخدعك وتقويك على دم الناس. إذا لم أكن موجودا وامتلكت تلك القوة فلا تنسى ما قلته لك اليوم.
لا يستطيع الإنسان أن يهرب من الحزن والهم. إن عددا من أعزائنا باتوا تحت التراب، وسوف يبقى الحزن عليهم في قلوبنا دائما، لكن الإنسان لابد أن يكمل طريقه ويكمل حياته. الحياة والزمن لا يتوقفان أبدا. إذن نحن نأكل الحلوى لنزيل غبار الحزن، نأكل الحلوى التي هي مقابل المرارة وفيها رضا الله علينا، ونأكل الحلوى باسم الله ورسوله على أمل أن تغمر الأيام الحلوة أهلنا وأن تغمر ضيوفنا أيضا. بسم الله.
نشكر الله ونشكركم لأنكم ساندتمونا إلى اللحظة الأخيرة ومنحتمونا المأوى الآمن. لقد أثقلنا عليكم، ليحفظكم الله من كل شر.
لم تكونوا سوى رحمة لنا، فقد أثرتم الحمية لدينا وأعدتم المواعظ التي نسيناها، لأن أتباع دين الله وأتباع الرسول الأكرم هم مسلمون أيا كانت أعراقهم أو طوائفهم، ويجب أن يقفوا معا من أجل إرساء دينه. إنكم بينتم حقيقة الإيمان وابتعاده عن نوازع الفرقة.
شيخ عمر، لا تجعل بكلامك هذا ورأفتك بنا أن يزداد خوفا هذا العبد المليء بالذنوب. سفر الغد هو استمرار لرحلتنا الخطرة. متى سينتهي هذا السفر لتسقط أوزاره عن كاهلي؟ أنا الذي أتيت بكل هذه القافلة على أمل الراحة والسعادة في الدين والدنيا، وبعد كل ذلك هل ستنجز هذه المهمة أم لا؟
لا شك بأنها ستنجز يا شيخ عز الدين. إبراهيم كما رأيت وسمعت مقاتل شجاع وقوي، والخبر الذي سأقوله لك إنني سأرسل رستم معكم لمرافقتكم، وهو شاب إيراني يعرف كيف يدير شؤون القافلة، وقد عاد للتو من زيارة كربلاء. سيرافقكم في هذه الرحلة ليكون عونا لكم.
صحيح ما أسمع، أنت تقود قافلة وإيراني؟
أوصلت 30 شخصا من إيران إلى كربلاء، أولئك كانوا ينوون الإقامة بجوار مرقد سيد الشهداء، وعدت لوحدي، والآن عزمت على الرحيل إلى إيران.
تريد أن تقول شيئا؟ تكلم، هذا مجلس أصدقاء.
هل تتذكر الحديث الذي دار بيننا في القرية؟
نعم.
حديث المجيء أو عدمه، حديث التردد بالبقاء أو الرحيل، جزء من موافقتي على مرافقتكم كان سببه ألا أحد في القافلة يعرف الطريق جيدا كما يجب، وأنا رغما عني أتيت، والآن إذا أنتم سمحتم لي أريد العودة.
سأقول جملة واحدة، عندي طلب واحد فقط.
إبراهيم يريد العودة إلى القرية مع رابعة. أبي والرجال قد حددوا موعد الزفاف وسيكون غداً.
مدين لكم بالمحبة.
الضيف عزيز على البدو ومكرم عندهم. بحفظ الله.
يا رب تو مرا مژده وصلین برسان، یا رب تو مرا مژده وصلین برسان، برهانم از این فرق و دستی برسان، تا چند از این از مکرر دیدن بیرون ز چه فرس فصلی برسان.
في البدء لم يكن مقدرا بأن يحترق العاشقون شوقا وأن تأكل النار الشمعة التي تنفرد بقوامها.
في البدء لم يكن مقدرا بأن يحترق العاشقون. في البدء لم يكن مقدرا بأن يحترق العاشقون شوقا وأن تأكل النار الشمعة التي تنفرد بقوامها.
كم تبقى لنا من هذه الرحلة؟
ليس كثيرا، حينما نقطع هذا الجبل لم يبقى أمامنا شيء لنصل إلى بوابات قزوين.
حدثنا عن قزوين.
عاصمة الصفويين.
قلت لنا بأن الملك طهماسب هو الآن على العرش، أرجوك أخبرنا عنه.
الآن ونحن في سنة 967 للهجرة، فإنه يحكم إيران منذ حوالي 37 عاما كملك للصفويين.
من أنتم ومن أين جئتم؟
أنا رستم قائد هذه القافلة، هؤلاء هم أعضاء القافلة ويقصدون إيران.
أنتم الآن في إيران يا سيد، ولا تبعد مسافة طويلة عن قزوين، ولكن ملابس قافلتك توحي بأنهم ليسوا إيرانيين.
إنهم مهاجرون من جبل عامل، وحضرته الأستاذ الكبير الشيخ عز الدين العاملي، تلميذ الشهيد الثاني الشيخ زين الدين علي.
الشيخ عز الدين من جبل عامل الذي قدم إلى إيران بدعوة من الشيخ منشار؟
نعم.
مرحبا بقدومك يا شيخ، أنت ضيف عزيز علينا وقرة عين الإيرانيين، أهلا وسهلا بكم في إيران. إني زعيم قبيلة القزلباش في قزوين، وكنت أراقب البوابة منذ 3 أيام بانتظار قدومكم. لقد أعلمت الشيخ منشار أني على بينة من وصولكم في الرؤية. إنه لك يا شيخنا.
إننا نشكر فضلك والشيخ منشار تجاهنا، ولكن نويت بأن أقضي الطريق مشيا بإرادة الله سبحانه وتعالى للتعويض عن عناء المرافقين الذي تحملوه من أجلي.
به تمنای وصالي تو يگانه اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه خواهد به سر آید شب هجران تو یانه ای تیر قوت را دل او شاق نشانه
هذه هي المدينة التي ستحتضنكم لتصبح ملجأكم الآمن وعيشكم أنتم الثلاثين شخصا.
نحن الثلاثون طائرا.
تفضلوا.
لقد كبرت منذ أن وطأت قدماي البوابة. وتحررت من ذلك الخوف الذي خيم سنين طويلة على طفولتي. وفي ظل اجتيازي لهذا الممر الهادئ والآمن تعلمت الكثير سنة تلو أخرى واحتفظت بما تعلمت. بعد 55 سنة نقل الشاه عباس في سنة 1006 للهجرة عاصمة إيران من قزوين إلى أصفهان ليبقى بعيدا عن الزعماء والقبائل من جهة ويبعد عن الحدود ويستقر في مركز إيران من جهة أخرى. وعليه أصبحت أصفهان في سنة 1020 للهجرة عاصمة الفن والسياسة لتستقطب في آن واحد أنظار المبدعين والفنانين وكذلك رجال السياسة. في خضم ذلك تمكن الشيخ بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي حيث كان يمضي العقد السادس من عمره تمكن من أن يتبوأ مكانة مرموقة بين الناس. فالشيخ الذي دخل قزوين في عهد الشاه طهماسب مع أبيه وأمه وجمع من الموالين من جبل عامل وهو ابن 13 من عمره استطاع خلال سنوات أن يكون مضربا للمثل وتبحر في علوم زمانه في الفقه والمعارف والطب والرياضيات والنجوم وفن العمارة والآداب. وبقدر ما كان معززا ومكرما بين الطبقة الثرية والحاكمة كان أيضا يحظى بمنزلة عظيمة لا مثيل لها بين عامة الناس. خيرة العلماء الذين دخلوا أصفهان خلال عقدين من الزمن أصبحوا من تلامذة الشيخ البهائي ويحضرون حلقات درسه. كان بشكل علني مستشارا للشاه عباس الأول وكان يستشيره الناس أيضا. وفي المدارس العلمية بدأ بتربية جيل شاب من الطلبة وأسس دروسا جديدة في الحوزات العلمية وكان الطلاب الشباب يدرسون في مدرسته النجوم والفلسفة والرياضيات وعلم النبات والطب أيضا. لكن هذا الأمر لم يرق للمعلمين التقليديين ولكنهم لا يتمتعون بالمخزون العلمي للشيخ البهائي ولا يتمتعون بدعم الشاه عباس الذي كان يحب الشيخ البهائي كثيرا ولم تكن أيضا لديهم القدرة الاستدلالية والوجاهة العلمية والدينية ليتمكنوا من الوقوف أمامه. إنه وخلال إقامته في قزوين عقد قرانه مع بنت الشيخ منشار. وبعد وفاة الشيخ منشار الذي كان شيخ الإسلام في أصفهان ظهر الكثير من المدعين بارتقاء هذه المرتبة.
أغلقوا.
نرجيلة لأربعة.
أيها السادة الأكارم، تجار وأهالي أصفهان المتدينون، لقد مننتم على هذا العبد حيث قبلتم دعوتي وحضرتم الليلة. والله إننا لا نقيم جلسة سرية، لولا الوجود القيم لكم أنتم الأهالي في أصفهان لا يصلح البقاء في المدينة. في البداية نتناول طعام العشاء. شكرا. بسم الله، تفضلوا تفضلوا.
تبكير الميرزا رفيع بمنصب الصدارة العظمى سيهلكه.
إنه يضيع وقته، منصب وزير أصفهان كثير عليه، إذا ترك الأمر له فسيفكر بأن يحل محل الشاه عباس أيضا.
اسمت، هل اشتقت للموت؟ أم أن جسدك قد حن للتعذيب والجلد؟
الجميع هنا يعلم ذلك. إن منزلة شيخ إسلام أصفهان لن تكون سوى من نصيب صهر الشيخ منشار. من أراد أن يكون الصدر الأعظم فليكن. الملك عباس لا يشرب الماء حتى دون إذن من الشيخ البهائي. حينما يصبح الشيخ البهائي شيخ الإسلام، إذا حالف الحظ ميرزا رفيع سيبقى وزيرا لأصفهان.
كأنك إن لم تتحدث عن الحكومة فلن ترتاح في تناول الطعام.